فإياك أن تنظر إلى ما أنعم الله جل وعلا به على غيرك نظر تفكر واستحسان دون أن تبرك، فإن هذا محرم في شريعة الله عز وجل. وربما أنك قتلت به وأصبت بعينك شخصا فمات من هذه العين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له: علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت. وهذه من فوائد هذا الحديث أن المسلم إذا رأى ما يعجبه فإن الواجب عليه أن يبرك وأن يذكر الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان
العين حق.
سجلت هذه المادة
في مدينة ود مدني في 19
من ربيع الثاني
لعام 39,400 من الهجرة.
نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه حتى إذا كانوا بشعب الخرار اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم، فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال: والله ما رأيت كاليوم قط ولا جلد مقبأة، وفي رواية: ولا جلد عذراء. قال: فلبط سهل، يعني صرع ووقع مغشيا عليه، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون به من أحد؟ قالوا: نعم. نظر إليه عامر بن ربيعة وقال: والله ما رأيتك اليوم قط ولا جلد مخبأة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه، ثم قال: علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم أمره أن يغتسل له، فاغتسل عامر فصب الماء على سهل فقام وليس به بأس. هذا الحديث حديث عظيم جليل اشتمل على العديد من الفوائد، فمن هذه الفوائد أن تعلم أيها المسلم أن العين حق، يعني أن العين ثابتة وأنها تحصل وأنها تؤثر على الأبدان والقلوب بإذن الله تبارك وتعالى الكوني القدري، وأن هذه العين قد تقع من جميع الناس حتى من الفضلاء، وأنها قد تقع كذلك على جميع الناس حتى على الفضلاء. فالعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، أي أن إصابة العين ثابتة وواقعة، وأن العين تؤثر على الناس، تؤثر على أبدانهم وتؤثر على عقولهم. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. فهذا دليل على أن العين حق، وأنها ثابتة، وأنها واقعة. فالعين حق، العين حق كما قال أبو أمامة محدثا عن أبيه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا معه حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة، وهو موضع قريب من الجحفة بقرب مكة، اغتسل سهل ابن حنيف، وهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان رجلا أبيض حسن الجسم، فنظر إليه عامر بن ربيعة. وهذا يبين لك حقيقة العين، فالعين يا عباد الله كما قال أهل العلم نظر بتفكر واستحسان يحصل به الضرر على الغير. وقال بعضهم إن العين سهام تنطلق من نفس العائن إلى الغير، فربما أنها أضرت به إن كان مكشوفا ولم يبرك العائن، وربما أنها لم تضره إن كان متحصنا بالأذكار والأدعية الشرعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن العائن برك. هذه هي حقيقة العين. فنظر عامر بن ربيعة رضي الله عنه إلى سهل بن حنيف، نظر إليه نظرا بتفكر واستحسان، وكيف هذا اللون وهذا الجلد الذي رآه، فقال: والله ما رأيتك اليوم قط ولا جلد مخباه، وفي رواية: ولا جلد عذراء. قال: فلبط سهل، أي صرع ووقع من تأثير هذه العين. وهذا فيه أن العين لها تأثير، فأثرت في هذا الصحابي الجليل. فماذا كان؟ فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صريع، فقالوا: يا رسول الله، هلك في سهل والله ما يرفع رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون به من أحد؟ فقالوا: نعم. هنا فائدة عقدية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة مكانته وعظم منزلته ما كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لعرف من عان سهلا ولما سأل عنه. هذه العقيدة يا عباد الله غابت عن كثير من المسلمين، فاعتقدوا أن غير الله جل وعلا يعلم الغيب، وأن غير الله تبارك وتعالى يطلع على المستقبل وعلى الماضي وعلى الحاضر. وهذا والله من فساد المعتقد، هذا من فساد المعتقد يا عباد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم شيئا من الغيب إلا ما استثني مما أخبره الله جل وعلا به من الغيبيات التي تكون دليلا على صدق نبوته وصحة رسالته. فإن الله جل وعلا أمر نبيه أن يعلن وأن يصرح في الناس جميعا أنه لا يعلم شيئا من الغيب. قال الله جل وعلا له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذه الآية واضحة، أمر الله جل وعلا فيها نبيه أن يصرح ويعلن أنه لا يعلم شيئا من الغيب. ومع هذا، مع هذا التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الكثير من الناس يعتقدون أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فغيره من باب أولى، كيف لا؟ والله جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات، يعني من الملائكة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض مما فيها من موجودات من أنبياء ومن صالحين ومن طالحين ومن جن وإنس، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أبعد هذه الآيات البينة الواضحة يعتقد الكثير من الناس أن غير الله جل وعلا يعلم الغيب؟ والله جل وعلا حصر وقصر علم الغيب على نفسه في غير ما آية من كتابه. قال الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض. وهنا قدم الله جل وعلا الجار والمجرور على المبتدأ الذي هو غيب السماوات، وأصلها في غير القرآن غيب السماوات والأرض لله. فلما أراد الله جل وعلا منك أيها المسلم أن تعتقد العقيدة الصحيحة، وهي أن الله جل وعلا منفرد بعلم الغيب، قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر والقصر، حتى تعلم أيها المسلم أن علم الغيب محصور ومقصور على الله. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال الله جل وعلا: قل إنما الغيب لله. وهكذا جاء بأداة عصر أخرى حتى يقرر في نفس المسلم هذه العقيدة. ومما يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فأنتم تعلمون أنه ما كان بينه وبين جموع الشرك التي اجتمعت لحربه في يوم الأحزاب، لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخندق. ومع هذا فقد ثبت في البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، ما بينهم وبينه إلا الخندق، وإلا سواد الليل، وإلا الريح التي أرسلها الله تبارك وتعالى لتفرق جموع الكفرة، من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فيقول الزبير: أنا يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فيقول الزبير: أنا يا رسول الله. من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فيقول: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن الجن لا يستعين بهم إلا دجال، فلا يجوز أبدا أن نستعان بالجن، وإلا لو جادت الاستعانة بالجن لانتدب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الجن يأتيه بخبر القوم. ولكن كما قال الله جل وعلا أنه أجاب دعوة سليمان، فإن الجن لما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. وذلك أن سليمان دعا قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخر الله تبارك وتعالى له الجن، وما كان هذا لأحد سوى سليمان عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين يستعينون بالجن ليس لهم من نصيب ولا من حظ في الصلاح ولا في الولاية، يجب على المسلم أن يعلم هذا. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب أبدا. والأدلة على هذا كثيرة، وسنفرد إن شاء الله جل وعلا جمعة كاملة في تقرير هذا إن مد الله تبارك وتعالى في العمر. هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون به من أحد؟ قالوا: نعم. نظر إليه عامر بن ربيعة وقال: والله ما رأيتك اليوم قط ولا جلد مخبأة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه، يعني أنه غضب عليه. وهذا يدلك على أن الشخص إذا نظر إلى الغير نظر تفكر واستحسان دون أن يبرك، فهذا مما يجلب غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حرمة هذا الأمر. فإياك أن تنظر إلى ما أنعم الله جل وعلا به على غيرك نظر تفكر واستحسان دون أن تبرك، فإن هذا محرم في شريعة الله عز وجل. وربما أنك قتلت به وأصبت بعينك شخصا فمات من هذه العين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له: علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، فإن رأيت ما عند الغير. وهذه من فوائد هذا الحديث أن المسلم إذا رأى خيرا، إذا رأى ما يعجبه عند غيره من مال أو ولد أو عقار أو سيارة، فإن الواجب عليه أن يبرك وأن يذكر الله. اذكر الله، قل تبارك الله، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لك في جسمك، أن يبارك لك في بيتك، في عمارتك، في تجارتك، في سيارتك. هذا هو الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أهل الإسلام. هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، فهذا مما تندفع به العين قبل وقوعها. فإن العين تندفع قبل وقوعها بأمرين: الأول أن يبرك العائن، أن يقول تبارك الله، أو نسأل الله جل وعلا أن يبارك لك، أو أن يقول اللهم بارك، أن يأتي بلفظ فيه ذكر البركة، هذا هو الأمر الأول الذي تندفع به العين قبل وقوعها. والأمر الثاني أن تكون متحصنا بماذا؟ متحصنا بالأدعية والأذكار الشرعية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وسنها وشرعها لأصحابه، كما في حديث عبد الله بن خبيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له قل، قال قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت تكفيك من كل شيء. هذا واحد من الأذكار اليسيرة التي يحفظ الله تبارك وتعالى بسببها عبده، أنك تقرأ حين تصبح بعد أن تصلي الفجر، تقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، تقرأ كل سورة من هذه ثلاث مرات في الصباح وفي المساء، فإنها تكفيك من كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي حين يمسي كان عليه من الله حافظ حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح كان عليه من الله حافظ حتى يمسي. فالعين تندفع بهذا يا عباد الله، أن تكون متحصنا بالأذكار الشرعية. وفي حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل من يذكر الله تبارك وتعالى، قال كمثل رجل خرج العدو على أثره سراعا فوجد حصنا فتحصن منهم. هذا مثال للذي يذكر ربه تبارك وتعالى بالأذكار المشروعة التي شرعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسنها لأمته. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا عقائدنا، وأن يحفظنا في أجسادنا وأبداننا وفيما أنعم علينا سبحانه وتعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. وكذلك يا عباد الله، مما تندفع به العين بعد وقوعها وبعد أن تصاب بها، إذا عرف العائن فإنه يؤمر بالاغتسال، والواجب على المسلم أن لا يتحرج من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. إذا استغسلتم يعني إذا طلب أحد منكم أن تغتسلوا له، فالواجب علينا أن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغتسل. إذا قال لك يا فلان اغتسل لي، فمنذ أن جلست معك في ذلك اليوم فإني مصاب بمرض، فإياك أن تتحرج، فإن هذا فيه نفع لأخيك المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا وأبان في غيره أن الواجب على المسلم أن يبادر في نفع إخوانه المسلمين. قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فتغتسل له، فيؤخذ هذا الماء ويصب على المعان، فهذا فيه شفاء له بإذن الله عز وجل. ولذا قال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عامر بن ربيعة أن يغتسل لسهل فاغتسل، فصب الماء على سهل فقام ليس به بأس. فإن لم نعرف العائن فبعد ذلك نتجه إلى الرقية الشرعية. الرقية الشرعية والرقية تكون بكتاب الله عز وجل، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن هذا أبدا، وتكون بلسان عربي مبين ليس فيه همهمات ولا ألفاظ بغير العربية ولا ألفاظ لا تعرف. هذا هو المشروع. فإن تكن أي هذه الرقية من خالص الوحيين فهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أن يؤتى لك بشيء من البخرات كما يسمونها أو بشيء من الطلاسم، هذا كله ليس من الإسلام وليس من الدين في شيء، بل ربما أن المسلم تورط بسببه في الشرك بالله عز وجل، يرقى عليه. والدليل على هذا ما خرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة، والسفعة الشحوبة في اللون، في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، أي بها العين، استرقوا لها. فقال: هذه معانة، اطلبوا لها من يرقيها. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث سهل بن حنيف أرشد إلى الطريق الأول الذي تندفع به العين، وهو الاغتسال، وأن يصب يجمع هذا الماء ويصب على المعان فإنه يشفى بإذن الله عز وجل. وفي الطريق الثاني أبان النبي صلى الله عليه وسلم أن مما تندفع به العين الرقية الشرعية، الرقية الشرعية. فيعلم من هذا أن العين تدفع وترفع، تدفع قبل وقوعها بالأذكار الشرعية، وترفع بعد وقوعها بماذا؟ بالأذكار الشرعية وبالتبريك. وهكذا يا عباد الله، ونحن إذا نظرنا في مجتمعاتنا هذه وجدنا أن الناس في هذا الباب يخالفون توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفات عديدة، فما الذي ندفع به العين الآن في مجتمعاتنا هذه؟ الكثير منا يعمد إلى التمائم، التمائم التي انتشرت واستشرت وتفشت في مجتمعاتنا، فلا تكاد تنظر في متجر إلا ووجدتهم قد علقوا عليه شيئا من التمائم. كذلك تنظر وتركب في السيارات فتجد أن السائق يضع على المرآة مسبحة، وربما أنه وضع شيئا من الكمون، وربما أنه وضع شيئا من الأحجبة، بل بعضهم لضعف المعتقد ولخفة العقل ربما أنه ربط حذاء طفل يعتقد أنه يدفع العين، وبعضهم ربما أنه ربط مكنسة. وكذلك تجد في المزارع أن بعضهم يجعل في مزرعته أشكالا يعتقد أن هذه الأشكال تدفع العين، فالذي يمر لا ينظر إلى الزرع وإنما ينظر لهذه الأشكال فتندفع بذلك عينه. وهكذا بعض الناس يبنون العمائر أو البيوت فيضعون عليها شيئا من قرون الأبقار. وهكذا عدد ما شئت من صور تعليق التمائم، وهذا كله لا تندفع به العين، وإنما هو من الوهم الذي زينه شياطين الإنس والجن لبني آدم. وكذلك إذا نظرت في دواب الناس فكم من دابة علق عليها ما علق من هذه التمائم، ووالله إنها لو نطقت وتكلمت لأنكرت هذا الشرك على أصحابها وأربابها. أما سمعتم أن الهدهد وهو طائر أنكر على أمة كاملة قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذه الكلمات العظيمة التي تشع نورا وتوحيدا خرجت من طائر يا عباد الله. كيف بنا نحن يا عباد الله مع هذه العقائد الفاسدة ونذهب بعيدا عن التوجيهات النبوية؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم تعليق التمائم في أي موضع، فلا يجوز لك أن تعلق تميمة على طفلك وعلى رضيعك تعتقد أن ذلك مما تندفع به العين. ففي الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. هكذا أمرهم بقطع جميع التمائم. والتميمة يا عباد الله كل ما يعلق ويعتقد فيه أنه يجلب الخير أو يدفع الشر، أو أن يعتقد فيه أنه سبب في جلب الخير ودفع الشر، هذا داخل في حد التمائم. فمهما شكلتها ومهما صرفتها ومهما لونتها، فإن كان فيها هذا المقصد فإنها داخلة في حد التمائم، وإنها من الشرك الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم أن نعمد إلى دوابنا كلها بما في ذلك السيارات الدواب العصرية، فأن نقطع هذه التمائم وأن نطهر هذه الدواب وأن نطهر هذه المركبات من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أما القطع من البشر فقد أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في مستدركه من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط. هؤلاء الرهط وفي رواية عشرة جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فبايع تسعة وأمسك عن واحد. قابل صلى الله عليه وسلم إسلام تسعة وترك واحدا، فقال الصحابة يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا، وفي رواية بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عليه تميمة، وفي رواية إن في عضده تميمة، إن في عضده تميمة. فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقطعها، ثم بايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك. فهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، سنته العملية أن نقطع التمائم، هذه سنته العملية وسنته القولية صلى الله عليه وسلم. فلا يعلق التمائم ولا يبقيها إن كان لا يعلم الحكم إلا راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو كان تعليق التمائم مما تندفع به العين أو مما يجلب للناس خيرا ويدفع عنهم ضرا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فلما لم يرشد لذلك بل حارب ذلك وجعله من الشرك بالله عز وجل. فإن الواجب على الناس أن يبتعدوا عن هذه العقائد الفاسدة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والحمد لله رب العالمين.